أهلا بك يا بني. في درسنا الثاني حول الدار الكهربائية البسيطة والقدرة الكهربائية، هذه المفاهيم هي الأساس لفهم كيف تعمل الأجهزة الكهربائية من حولنا. هل أنت مستعد لرحلة شيقة في عالم الكهرباء؟
بالتأكيد يا معلمي، أنا متشوق جدا، لطالما أردت أن أفهم كيف تعمل الكهرباء بهذه الدقة.
ممتاز، دعنا نبدأ بالفكرة الرئيسة. أبسط دارة كهربائية يا بني هي أشبه بنهر صغير، لكن بدل الماء يمر فيها التيار الكهربائي. يتكون هذا النهر من مصدر يضخ الطاقة، وهو البطارية هنا، ومكونات تستهلك هذه الطاقة مثل المصابيح أو المحركات، وكلها موصولة في مسار مغلق. عندما يتدفق التيار تنتج البطارية طاقة كهربائية، وتستهلكها هذه المكونات وتحولها إلى أشكال أخرى كالحرارة في السخان أو الضوء في المصباح أو الحركة في المروحة.
يعني البطارية هي القلب الذي يضخ، والمكونات الأخرى هي الأعضاء التي تستفيد من هذا الضخ. وماذا عن سرعة استهلاك أو إنتاج الطاقة؟
بالضبط، تشبيه رائع. أما عن سرعة الاستهلاك أو الإنتاج فنطلق عليها القدرة الكهربائية، هي بمثابة معدل تدفق الطاقة في نظامنا الكهربائي.
فهمت الفكرة الأساسية، وما هي المكونات الدقيقة لهذه الدارة البسيطة؟
حسناً، الدارة الكهربائية البسيطة تتكون من عدة عناصر أساسية. أولاً لدينا مصدر الجهد، وهي البطارية. للبطارية قوتها الدافعة الكهربائية التي نرمز لها بالرمز إبسلون، ولها أيضاً مقاومة داخلية صغيرة نرمز لها بآر.
مقاومة داخلية؟ هل تقصد أن البطارية نفسها تقاوم مرور التيار؟
هذا صحيح تماماً، لا توجد بطارية مثالية تماماً، فالمواد الكيميائية داخلها ومكوناتها تضع بعض المقاومة لتدفق التيار، وهذا يسبب فقداناً بسيطاً للطاقة داخل البطارية نفسها. ثانياً لدينا المقاومة الخارجية، أو ما نسميه الحمل، ونرمز لها بآر. هذه المقاومة هي الجهاز الذي نريد تشغيله، مثل المصباح الذي يضيء أو المحرك الذي يدور.
وماذا عن الأسلاك؟
ثالثاً أسلاك التوصيل. في دراساتنا النظرية التبسيطية نعتبر مقاومتها مهملة، أي أنها لا تستهلك طاقة تقريباً، لكن في الواقع لكل سلك مقاومة وإن كانت صغيرة جداً. وأخيراً المفتاح، وهو الذي يسمح لنا بالتحكم في الدارة، إما بغلقها ليمر التيار أو فتحها لإيقافه. وعند غلق المفتاح في دارة موصولة على التوالي يسري نفس التيار الكهربائي في جميع أجزاء الدارة المغلقة، وهو أمر مهم جدا.
ولماذا يسري نفس التيار في جميع الأجزاء؟ هل لأن المسار واحد ومغلق؟
أحسنت الاستنتاج تماما، لأن التيار الكهربائي هو تدفق للشحنات، وفي مسار واحد مغلق على التوالي لا يوجد مكان لتتفرع فيه الشحنات أو تختفي، لذا يجب أن يكون معدل تدفقها متساويا في كل نقطة من نقاط المسار.
هذا يوضح الكثير. كيف يمكننا تتبع تغيرات الجهد في هذه الدارة؟
سؤال ممتاز، يقودنا إلى النقطة التالية، وهي التمثيل البياني لتغيرات الجهد. تخيل أنك تسير في حلقة مغلقة صعوداً وهبوطاً. الجهد الكهربائي يتغير أيضاً في الدارة بنفس الطريقة. لتتبع هذه التغيرات نبدأ من نقطة معينة في الدارة ونتتبع المسار المغلق حتى نعود إلى نفس النقطة. هذا التتبع يجسد ما يعرف بقاعدة كيرشوف الثانية للجهد، والتي تنص على أن مجموع تغيرات الجهد في أي حلقة مغلقة يجب أن يساوي صفراً.
كأننا نبدأ من ارتفاع معين في الجبل وننزل ونصعد ثم نعود لنفس الارتفاع الذي بدأنا منه.
تشبيه دقيق جدا يا بني، دعنا نطبق هذا على مكونات الدارة. أولا عبر البطارية، عندما نتحرك من القطب السالب إلى القطب الموجب داخل البطارية يرتفع الجهد بمقدار القوة الدافعة الكهربائية، أي بلس إبسلون. هذه هي طاقة البطارية التي ترفع الشحنات إلى مستوى طاقة أعلى.
ولكن ذكرت أن للبطارية مقاومة داخلية، فهل يؤثر ذلك على الجهد؟
بالتأكيد، بعد هذا الارتفاع مباشرة يحدث انخفاض في الجهد داخل البطارية نفسها بسبب مقاومتها الداخلية R. هذا الانخفاض يكون بمقدار minus IR، حيث I هو التيار المار. إذن صافي التغير في الجهد عبر البطارية هو plus epsilon minus IR.
فهمت الآن، الارتفاع هو إجمالي قوة الدفع، والانخفاض هو ما تفقده البطارية داخلياً. وماذا عن أسلاك التوصيل؟
عبر أسلاك التوصيل، بما أننا نعتبر مقاومتها مهملة في هذه الدارات البسيطة، فإن الجهد يبقى ثابتاً، أي لا يوجد تغير في الجهد. الأمر كأنك تسير على أرض مستوية.
منطقي جداً. وماذا عن المقاومة الخارجية R؟
عبر المقاومة الخارجية R في اتجاه التيار، ينخفض الجهد بمقدار minus IR، وهذا لأنه عندما يمر التيار في مقاومة، فإنه يفقد طاقته الكهربائية ويحولها إلى شكل آخر، كالحرارة في السخان أو الضوء في المصباح. التيار دائماً ينتقل من النقطة ذات الجهد الأعلى إلى النقطة ذات الجهد الأدنى عبر المقاومة.
لماذا من الأعلى للأدنى؟
لأن الشحنات الكهربائية تماماً مثل الماء الذي يتدفق من المرتفع إلى المنخفض، تتحرك من مستوى طاقة كهربائية أعلى، جهد أعلى، إلى مستوى طاقة أقل، جهد أدنى، عندما تفقد هذه الطاقة في مقاومة. هذا الفارق في الجهد هو الذي يدفع التيار عبر المقاومة.
رائع! الآن أصبحت الصورة أوضح. فما هي المحصلة النهائية لكل هذه التغيرات؟
المحصلة هي أننا عندما نجمع كل هذه التغيرات الجبرية حول العروة المغلقة ونعود لنفس النقطة، يجب أن يكون المجموع صفراً plus epsilon minus IR minus IR equals zero. هذه هي قاعدة كيرشوف الثانية في أبسط صورها.
وماذا نستفيد من هذه المعادلة؟
هذه المعادلة هي المفتاح لمعادلة الدارة البسيطة وحساب التيار. إذا أعدنا ترتيبها، فسنحصل على علاقة أساسية جداً. Epsilon equals I في R plus R. هذه هي معادلة الدارة البسيطة، ومنها يمكننا بسهولة إيجاد التيار المار في الدارة. I equals Epsilon على R plus R.
إذن التيار الكلي يساوي القوى الدافعة الكلية مقسومة على مجموع المقاومتين الداخلية والخارجية؟
بالضبط، هي صيغة قانون أوم للدارة الكاملة. وإذا كانت الدارة تحتوي على عدة بطاريات وعدة مقاومات متصلة على التوالي في عروة واحدة، يمكننا تعميم هذه العلاقة باستخدام المجموع الجبري I equals sigma epsilon على sigma R plus R.
ماذا يعني المجموع الجبري للقوى الدافعة؟ وهل المقاومات تجمع دائماً جمعاً جبرياً موجباً؟
سؤال محوري. بالنسبة للقوى الدافعة الكهربائية، نجمعها جمعاً موجباً إذا كانت جميع البطاريات تدفع التيار في نفس الاتجاه الذي افترضناه، ونطرحها إذا كانت هناك بطارية تدفع التيار في الاتجاه المعاكس لاتجاه باقي البطاريات أو لاتجاه التيار المفترض. الأمر كأنك تدفع عربة، إذا دفعها شخصان في نفس الاتجاه تتجمع قوتهما، أما إذا دفعها أحدهما في اتجاه والآخر في الاتجاه المعاكس فإن القوتين تتصارعان، ونطرح الأصغر من الأكبر.
وماذا عن المقاومات؟
أما المقاومات فتجمع دائماً جمعاً جبرياً موجباً، لأن المقاومة هي إعاقة لمرور التيار، ولا يمكن لمقاومة أن تساعد التيار على المرور أبداً، لذا أثرها دائماً سلبي في تدفق التيار، ويجمع تأثيرها دائماً.
الآن أصبحت الصورة واضحة، هل يمكن أن نأخذ مثالاً سريعاً؟
بالتأكيد، لنفترض أن لدينا دارة بسيطة فيها بطارية قوتها الدافعة أبسلون تساوي 14 فولت، ومقاومتها الداخلية R تساوي 1 أوم، وهي موصولة بمقاومة خارجية R تساوي 9 أوم. كم سيكون التيار المار في الدارة؟
حسب المعادلة I تساوي أبسلون على R زائد R، سيكون I تساوي 14 على 9 زائد 1 يساوي 14 على 10 يساوي 1.4 أمبير.
أحسنت، تطبيق مباشر وسريع. دعنا ننتقل لمثال آخر، وهو تحليل تمثيل بياني لتغيرات الجهد. تخيل أنك ترى رسماً بيانياً يوضح كيف يتغير الجهد في دارة معينة. لو بدأ الرسم من الصفر، ثم صعد بشكل حاد إلى 6 فولت، وهو جهد البطارية الأولى، ثم انخفض قليلاً بمقدار 3 فولت بسبب المقاومة الداخلية لتلك البطارية، والتي كانت 2 أوم.
هل هذا يعني أن التيار يمكن حسابه من هذا الانخفاض؟
بالضبط، بما أن انخفاض الجهد الداخلي هو IR وقيمته هنا 3 فولت والمقاومة الداخلية R تساوي 2 أوم، فيمكننا حساب التيار I تساوي 3.0 فولت على 2.0 أوم يساوي 1.5 أمبير، وهذا التيار هو نفسه الذي يمر في الدارة كلها. ثم نرى في الرسم ارتفاعاً آخر في الجهد، مثلاً لبطارية أخرى قوتها 9 فولت، ثم نلاحظ انخفاضاً في الجهد عبر مقاومة خارجية. لو كان هذا الانخفاض 9 فولت، وبما أننا عرفنا التيار 1.5 أمبير، فيمكننا حساب قيمة المقاومة الخارجية R تساوي 9.0 فولت على 1.5 أمبير يساوي 6.0 أوم.
يعني الرسم البياني يخبرنا قصة الدارة، وبتتبعها يمكننا استنتاج المجهول. هذا مذهل.
بالفعل، إنه أداة قوية لتحليل الدارات. والآن دعنا ننتقل إلى مفهوم القدرة الكهربائية. القدرة الكهربائية كما ذكرت سابقاً هي المعدل الزمني لتحول الطاقة أو الشغل المبذول في الدارة، تقاس بوحدة الواط W. فجهاز بقدرة 1 واط يعني أنه يستهلك أو ينتج 1 جول من الطاقة كل ثانية.
الواط هو الجول في الثانية، واضح. وماذا عن قدرة البطارية؟
قدرة البطارية تعبر عن معدل إنتاجها للطاقة، تحسب ببساطة بحاصل ضرب تيارها في قوتها الدافعة P-epsilon يساوي I-epsilon، وهي القدرة الكلية التي تنتجها البطارية.
وهل هذه القدرة كلها تصل إلى المقاومة الخارجية؟
ليس كلها، جزء منها يستهلك داخل البطارية نفسها بسبب مقاومتها الداخلية. هنا يأتي دور مبدأ حفظ الطاقة. لو عوضنا معادلة الدارة I يساوي epsilon على R زائد R في صيغة قدرة البطارية، فسنصل إلى P epsilon يساوي I تربيع R زائد I تربيع R، وهذا يعني أن الطاقة المنتجة من البطارية P epsilon تتوزع إلى جزئين، جزء يستهلك في المقاومة الخارجية I تربيع R، وجزء يستهلك داخلياً في المقاومة الداخلية للبطارية I تربيع R.
هذا يذكرني بأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بل تتحول من شكل لآخر. هنا تتحول من كيميائية في البطارية إلى كهربائية، ثم إلى حرارية وضوئية في المقاومات.
هذا هو جوهر الأمر تماماً، أنت تربط المفاهيم بشكل رائع. والآن لنتحدث عن القدرة المستهلكة في أي جهاز أو مقاومة. تحسب القدرة المستهلكة في المقاومة باستخدام عدة صيغ متكافئة مبنية على قانون أوم. الصيغة الأكثر شيوعاً هي P يساوي IV، أي حاصل ضرب التيار في فرق الجهد عبر المقاومة، ويمكن أيضاً كتابتها كP يساوي I تربيع R أو P يساوي V تربيع على R.
يعني لو عرفت اثنين من هذه القيم، الجهد، التيار، المقاومة، يمكنني حساب القدرة؟
بالضبط، هذه الصيغ الثلاث متكافئة ومفيدة جداً. وهناك تعريف بديل لوحدة الواط، هي قدرة جهاز يمر به تيار قدره 1 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت.
هذا يربط القدرة بالجهد والتيار مباشرة.
دعنا نأخذ مثالاً شاملاً يربط القدرة بحفظ الطاقة. لدينا دارة بسيطة فيها مقاومة خارجية R يساوي 3 أوم، ومقاومة داخلية R يساوي 1 أوم، وبطارية قوتها الدافعة أبسلون يساوي 12 فولت. ما هو التيار أولاً؟
I يساوي أبسلون على R زائد R يساوي 12 على 3 زائد 1 يساوي 12 على 4 يساوي 3 أمبير.
أحسنت. الآن ما هي القدرة المنتجة من البطارية؟
القدرة المنتجة P energy تساوي I energy تساوي 3 أمبير في 12 فولت تساوي 36 واط.
ممتاز. وما هي القدرة الضائعة داخلياً في البطارية؟
القدرة الضائعة داخلياً PR تساوي I squared R تساوي 3 أمبير تربيع في 1 أوم تساوي 9 واط.
وماذا عن القدرة المستهلكة خارجياً في المقاومة R؟
القدرة المستهلكة خارجياً PR تساوي I squared R تساوي 3 أمبير تربيع في 3 أوم تساوي 9 في 3 تساوي 27 واط.
والآن هل نلاحظ تحقق مبدأ حفظ الطاقة؟
نعم، 27 واط القدرة المستهلكة خارجياً زائد 9 واط القدرة الضائعة داخلياً تساوي 36 واط، وهي نفس القدرة المنتجة من البطارية. هذا يؤكد مبدأ حفظ الطاقة بشكل جميل.
هذا رائع، أنت تستوعب المفاهيم بشكل ممتاز. ننتقل الآن إلى كيفية حساب استهلاك الطاقة الكهربائية وتكلفتها، وهو أمر يمس حياتنا اليومية. الطاقة الكهربائية المستهلكة E بواسطة جهاز قدرته P يعمل لمدة زمنية دلتا T، هي ببساطة E تساوي P في دلتا T.
يعني كلما زادت قدرة الجهاز أو زاد وقت تشغيله، زادت الطاقة المستهلكة؟
بالضبط. الوحدة الأساسية لقياس الطاقة هي الجول، حيث 1 جول يساوي 1 واط في 1 ثانية. لكن في فواتير الكهرباء لا نستخدم الجول لأنه وحدة صغيرة جداً للاستخدامات المنزلية. بدلاً من ذلك نستخدم وحدة تجارية كبيرة تسمى الكيلو واط ساعة. هل تعلم كم جول يساوي الكيلو واط ساعة؟
لا أعرف بالضبط يا معلمي.
الكيلو وات ساعة الواحدة تساوي 3.6 في 10 أس 6 جول، وهو رقم كبير جداً، وهذا يوضح سبب استخدامها بدلاً من الجول. أما عن حساب تكلفة الطاقة، فشركات الكهرباء تحاسب المستهلكين على أساس الطاقة المستهلكة بالكيلو وات ساعة، لذا التكلفة تساوي القدرة بالكيلو وات في الزمن بالساعات في سعر الكيلو وات ساعة الواحدة.
إذن يجب أن أحول القدرة إلى كيلو واط والزمن إلى ساعات قبل حساب التكلفة.
هذا صحيح تماماً، وهي نقطة يخطئ فيها الكثيرون. لنأخذ مثالاً، تخيل سيارة كهربائية بطاريتها سعتها 24 كيلو واط ساعة، وتشحن بشاحن قدرته 3.25 كيلو واط. كم سيستغرق وقت الشحن؟
وقت الشحن يساوي سعة البطارية على قدرة الشاحن، تساوي 24 كيلو واط ساعة على 3.12 كيلو واط، تساوي تقريباً 6.8 ساعة.
ممتاز! وإذا كان سعر الكيلو واط ساعة هو 0.12 دينار، فكم ستكون تكلفة شحن السيارة بالكامل؟
التكلفة تساوي 24 كيلو واط ساعة ضرب 0.12 ديناراً لكل كيلو واط ساعة يساوي 2.88 دينار.
هذا تطبيق عملي جداً لما تعلمناه. ننتقل الآن إلى نقطة مهمة جداً في مجال نقل الطاقة الكهربائية، وهي كيفية تقليل الفقد. تنقل الطاقة الكهربائية عبر مسافات طويلة جداً بأسلاك لها مقاومة معينة R، وخلال هذا النقل تفقد جزء من هذه الطاقة على شكل حرارة، وهو ما نسميه P loss تساوي I square R.
يعني كلما زاد التيار أو زادت مقاومة الأسلاك زاد الفقد؟
تماماً، ولتقليل هذا الفقد I square R دون التأثير على القدرة الكلية التي نريد نقلها والتي تساوي P equals IV، يفضل تقليل التيار المار عبر خطوط النقل. كيف يمكننا ذلك مع الحفاظ على القدرة؟
إذا كانت P equals IV ونريد تقليل I مع الحفاظ على P، فهذا يعني أننا يجب أن نزيد V الجهد.
عبقري، هذا هو السر في نقل الطاقة الكهربائية. يتم رفع الجهد إلى قيم عالية جداً باستخدام محولات رافعة قبل نقلها لمسافات طويلة، مما يقلل التيار بشكل كبير جداً، وبالتالي يقلل الفقد في الأسلاك بشكل كبير، لأن الفقد يتناسب مع مربع التيار I square. وعندما تصل هذه الطاقة إلى مناطق الاستهلاك، يتم خفض الجهد مرة أخرى إلى مستويات آمنة وعملية باستخدام محولات خافضة.
هذا يشبه فكرة نقل الماء عبر أنبوب رفيع بضغط عال جداً لتقليل الاحتكاك، ثم خفض الضغط عند نقطة الاستخدام.
تشبيه ممتاز يوضح الفكرة بشكل رائع. أنت تربط الفيزياء بالحياة بشكل بديع. والآن دعنا نلخص أهم ما تعلمناه في هذا الدرس. الدارة البسيطة تتكون من مسار مغلق واحد، ويحسب تيارها بالمعادلة I تساوي سيجما إبسلون على سيجما R بلس R.
وتغيرات الجهد، أن المجموعة الجبرية لتغيرات الجهد عبر أي عروة مغلقة يساوي صفراً، وهي قاعدة كيرشوف الثانية.
صحيح، وتذكر أن البطارية غير المثالية تمتلك مقاومة داخلية R تؤدي لانخفاض الجهد الداخلي بمقدار IR، والقدرة الكهربائية تحسب للمقاومات كطاقة مستنفذة عبر العلاقات P equals IV equals I square R equals V square على R.
ومبدأ حفظ الطاقة يخبرنا أن القدرة الكلية المنتجة تساوي إجمالية القدرة المستنفذة كهربائياً سواء داخلياً أو خارجياً.
بالضبط، وأخيراً تكلفة الطاقة تحسب تجارياً بوحدة الكيلووات ساعة KWH عبر ضرب القدرة بالكيلووات في الزمن بالساعات.
لقد كان درساً شاملاً وعميقاً حقاً يا معلمي، وأنا أشعر أنني فهمت هذه المفاهيم بشكل أفضل بكثير. هل لديك أي نصائح إضافية للدراسة وحل المسائل؟
بالتأكيد يا بني، عند التعامل مع المقاومات تذكر دائماً أن V يساوي IR و P يساوي I تربيع R، لذا إذا زاد التيار فإن الجهد والقدرة المستنفذين سيزدادان أيضاً. انتبه جيداً لإشارات القوة الدافعة أبسلون في الدارة، إذا كانت تدفع التيار في نفس الاتجاه المفترض تجمع، وإذا عكسته تطرح.
نعم، أتذكر نقطة اتجاه البطاريات جيداً.
ولا تخلط أبداً بين القدرة الكهربائية الواط المنطوية على معدل زمني وبين الطاقة المستهلكة الجول أو كيلو وات أور التي تنتج عن ضرب القدرة في الزمن. والحرص الأكبر في مسائل تكلفة استهلاك الكهرباء، تأكد دائماً قبل التعويض في القانون من تحويل الزمن إلى ساعات H والقدرة إلى كيلو وات KW.
هذه نصائح ذهبية يا معلمي، شكراً جزيلاً على هذا الشرح المفصل والوافي.
العفو يا بني، سعادتي أن أراك شغوفاً بالعلم هكذا. أتمنى لك كل التوفيق في دراستك.